بسم الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم مرحبا بكم في الدرس السابع من دروس الاعتكاف للعام 17 بعد 114 من الهجرة النبوية والذي يندرج تحت العنوان العام سبيل النجاة اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيت. ودرس الليلة بعنوان من سير أعلام النبلاء من سير أعلام النبلاء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لكل شيء سرة ولكل سرة فترة. فالفطور والكسل والخمول عوارض تعطر الإنسان في طريقه وفي سيره إلى الله تبارك وتعالى، فتارة تشعر أن 24 ساعة لا تكفيك لأداء الواجبات، وتارة تثقل عليك الواجبات ويطول عليك الوقت، وتشعر أن الساعة الواحدة كأنها جبل، كأنها حمل ثقيل تتمنى أن تضع على عن كتفيك وعن أعناقك وهو لا ينزل ولا ينتهي. الفطور إذا عرض فلم يكن معه تقصير في الواجبات ولا ارتكاب للمحرمات فهو إذن غير مذموم، شريطة ألا يطول، شريطة ألا يطول، فإنه إذا طال أدى إلى التقصير في الواجبات وربما أدى إلى ارتكاب المحرمات. فإذا فترت وأصابك الكسل والخمول وصرت تؤز نفسك إلى الطاعة أزا وتسوقها إلى الخير سوقا، فما عليك إلا أن تسر إلى الله تبارك وتعالى بالإنابة والتوبة والاستغفار والدعاء والسؤال أن يخرجك مما ابتليت به من هذا الفطور. فإن الدعاء والسؤال مع الإلحاح ولا سيما في الأوقات التي هي مظنة الإجابة من أكبر عوامل تغيير الحال، وكذلك من عوامل التغيير قراءة سيرة الصالحين، من عوامل التغيير ومن أسباب الخروج بك من الفطور الذي أصابك قراءة سيرة الصالحين. فحين تقرأ سيرة الصالحين تجد أن بينك وبينهم بعد المشرقين، وتتمنى أن تكون سارة في صدر واحد من أولئك القوم الكرام السابقين الأولين، فبقراءة سيرتهم تشحذ الهمم وتزداد الرغبات ويقوى الطمع في الاجتهاد في طاعة الله عز وجل رجاء رفقتهم وصحبتهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وعلم الليلة من أعلام النبلاء الذي نعيش في سيرته ومعها هو ذلكم الجبل والعلم الأشم الشامخ العالي الإمام البخاري رحمه الله، صاحب أصح الكتب بعد كتاب الله تبارك وتعالى الذي تلقته الأمة كلها بالقبول، صاحب الجامع الصحيح المشهور بصحيح البخاري. فمن هو البخاري صاحب الحديث؟ هو محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن برجزبة. برجزبة كلمة بخارية معناها الزرى. أسلم المغيرة الجد الأكبر لمحمد بن إسماعيل على يدي اليمان الجعفي والي بخارى، وكان مجوسيا، وطلب إسماعيل ابن إبراهيم والد الإمام العلم. عن إسحاق بن أحمد بن خلف أنه سمع البخاري يقول: سمع أبي من مالك بن أنس إمام دار الهجرة، ورأى حماد بن زيد وصافح بن المبارك بكلتا يديه. وعن محمد بن أحمد بن الفضل البلقي قال: سمعت أبي يقول: ذهبت عينا محمد بن إسماعيل في صغره، يعني عمي البخاري وهو صبي صغير، ذهبت عينا محمد بن إسماعيل في صغره فرأت والدته في المنام إبراهيم الخليل عليه السلام، فقال لها: يا هذه قد رد الله على ابنك بصره لكثرة بكائك أو كثرة دعائك. شك البلقي: فأصبحنا وقد رد الله عليه بصره. كرامة له ولأمه بسبب كثرة دعائها وكثرة بكائها على ولدها الذي فقد عينيه في صغره، فقد حبيبتيه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: قال الله تعالى: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه أي عينيه فصبرت عوضته منهما الجنة. لكن تأملوا رحمكم الله في هذه الرؤيا المباركة الطيبة: يا هذه إن الله تعالى قد رد عليك على ابنك بصره بكثرة دعائك. الدعاء، الدعاء سلاح ماض وعلاج ناجع نافع بإذن الله عز وجل. لا تنسوا الدعاء وأكثروا منه، ولا تيأسوا من شيء أبدا، لا تيأسوا من منفعة تأخر جلبها، ولا من ضر طال لبثه بك. وعليك دائما بالدعاء، فإن الله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات، وتحقيقا لوعده حيث قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ولكنه سبحانه وتعالى لا يقيم للزمن الذي نعيشه وزنا، فإن الزمن عند الله لا قيمة له. ولذلك قد ترى أنت سنة كثير، سنتين كثير، والمئة سنة والألف سنة عند الله ليس بشيء. لذلك يدعو الداعي ويستجيب الله، لكن وصول الإجابة إلى الداعي قد يعتبر في نظر الداعي تأخر كثير، لكن الله استجاب من يوم أن دعوته
وسيأتيك سؤلك في الوقت الذي يعلم الله أن مجيء إليك فيه خير لك ومنفعة. حتى العلماء أن موسى عليه السلام حين قال ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، ربنا قال إيه؟ قال قد أجيبت دعوتكما. تحققت الإجابة إمتى؟ ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون إمتى؟ قال العلماء بعد 40 سنة من الدعوة. وإن رجعت إلى الوراء وقرأت حكاية الله تبارك وتعالى لدعوة إبراهيم الخليل عليه السلام وإسماعيل، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. استجاب الله ولا شك وتحققت الإجابة وبعث فيهم نبي منهم هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال أنا دعوة أبي إبراهيم. فانظر وتأمل كم كان بين الدعوة وبين تحقيقها، كم كان بين إبراهيم عليه السلام وبين مجيء النبي محمد عليه الصلاة والسلام، كان بينهما كثير. كان بين عيسى ومحمد 600 سنة، وانظر كم كان بين عيسى وإبراهيم عليه السلام، قالوا كمان 600 إذا 1200 سنة، 1000 سنة بين الدعوة وتحقيقها ووصولها ووقوعها. إن أيها الأحبة الدعاء هو العبادة، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، ثم قرأ وقال ربكم ادعوني أستجب لك. والله سبحانه وتعالى سمى الدعاء عبادة في مواضع من كتابه، منها قوله سبحانه في حق المشركين الذين يدعون غيره ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم وكانوا بعبادتهم، وقال يدعو قالوا وكانوا بعبادتهم كافرين. فالدعاء هو العبادة، والله سبحانه وتعالى يحب من يدعوه ويغضب على من لا يدعوه ولا يسأله. واسألوا الله من فضله، واسألوا الله من فضله، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. ذلك أن في السؤال والدعاء دلائل إيمانية كثيرة جدا. أنت لما تقول يا رب، أنت عارف إيه معنى كلمة يا رب؟ الكلمة البسيطة في نظرك زي اللي أنت بديك كان بتقولها وخلاص، ما تفكرش معناها، انت مش مكلف تفهم معناه بالتفصيل. لكن خلي بالك كلمة يا رب بتشمل ايه؟ كلمة يا رب بتشمل انك مؤمن بالله، انك مؤمن بوجوده، انك مؤمن بانه سميع. بتقول يا رب وانت عارف انه ايه؟ هيسمعك، ما بتناديه ليه؟ انك مؤمن انه بصير. دي لحشتك، تقول يا رب انا عايز منك، طب هيبعثك ازاي؟ فانت مؤمن ان هو سميع بصير، وبعدين مؤمن انه غني، لان الفقير لا يسأل، الفقير لا يسأل، فانت لم تسأل ربنا معناته انت مقر بان هو غني. وبعدين انت بتقول يا رب انت مقر بان هو قدير على كل شيء، قادر ان يعطيك سؤلك ويجيب دعوتك. بتقول يا رب انت مقر بهذه الكلمة وبهذا النداء، لان الله سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علما، يعلم السر وأخفى، لا تبقى عليه خاصية في الأرض ولا في السماء. فعليكم بالدعاء عباد الله، فإن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. هكذا قال عليه الصلاة، إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. يعني إذا نزل بك مكروه فعليك بالدعاء، وإذا خشيت وقوع مكروه فعليك بالدعاء قبل وقوعه، فإن الله يرفع ما تتوقع من الشر بدعائك. وإن الدعاء والقدر لا يتعالجان في السماء، فيرفع الدعاء القدر، لا يرد القدر إلا الدعاء. قال وعن محمد بن أبي حاتم قال قلت لأبي عبد الله، يعني محمد بن إسماعيل البخاري، كيف كان بدء أمرك؟ أنت بدأت إزاي حياتك؟ يعني علمت إزاي؟ سجلت طريقك إزاي؟ كيف كان بدء أمرك؟ قال ألهمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب. ربنا قذف في قلبي حب الحديث الشريف وأنا في الكتاب. فقلت كم كان سنك؟ قال 10 سنين أو أقل. ثم خرجت من الكتاب بعد العشر، فجعلت أختلف إلى الداخلي وغيره. فقال يوما فيما كان يقرأ للناس سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم، فقلت له إن أبا الزبير لم يروي عن إبراهيم، فانتهرني. فقلت له ارجع إلى الأرض، فدخل فنظر فيه ثم خرج فقال لي كيف هو يا غلام؟ قلت هو الزبير بن عدي عن إبراهيم. فأخذ القلم مني وأحكم كتابه وقال صدقت. قيل للبخاري ابن كم كنت حين رددت عليه؟ قال ابن 11 سنة. فلما طعنت في 16 سنة كنت قد حفظت كتب ابن المبارك ووكيع، وعرفت كلام هؤلاء. ثم خرجت مع أمي وأخي أحمد إلى مكة، فلما حججت رجع أخي بها وتخلفت في طلب الحديث. هكذا بدأ البخاري رحمه الله العلم وطلب الحديث، ذكر رحلته وطلبه وتصانيفه. قال محمد بن أبي حاتم البخاري سمعت أبا عبد الله محمد بن إسماعيل يقول حججت ورجع أخي بأمي وتخلفت في طلب الحديث، فلما طعنت في 18 جعلت أصنف قضايا الصحابة والتابعين وأقاويلهم، وذلك أيام عبيد الله بن موسى. وصنفت كتاب التاريخ إذ ذاك عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليالي المقمرة، بيكتب بالليل في القمر، ما كانش فيه كهرباء، لا ما كان حتى فيه فوانيس ولا لمبة طفيحة ولا لمبة المخان، يسهر على القمر يألف ويكتب ويذاكر على القمر. أين هذه الهمم؟ وهل يوجد مثلها مرة ثانية؟ قال صنفت كتاب التاريخ إذ ذاك عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليالي المقمرة، وقل اسم في التاريخ إلا وله قصة، إلا أني كرهت تطويل الكتاب. وكنت أختلف للفقهاء بمروة وأنا صبي، فإذا جئت أستحي أن أسلم عليهم. فقال لي مؤدب من أهلها كم كتبت اليوم؟ فقلت 2، وأردت بذلك حديثين. فضحك من حضر من المجلس. يعني حديثين؟ يعني ضحكوا عليه وبيقول انا كتبت ايه النهارده؟ حديثين. فقال شيخ منهم لا تضحكوا فلعله يضحك منكم يوما. وسمعت يقول دخلت على الحميدي وانا ابن 18 سنة، وبينه وبين اخر اختلاف في حديث، فلما بصر بي الحميدي قال قد جاء من يفصل بيننا. فعرض علي فقضيت للحميدي على من يخالفه، ولو أن مخالفه أصر على خلافه ثم مات على دعواه لمات كافرا. وعن أبي بكر الأعين قال: كتبنا عن البخاري على باب محمد بن يوسف الفريابي وما في وجه شعر، يعني لسه غلام مراهق أمرد لسه بدنه ما طلعتش والعلماء الكبار بياخدوا منه العلم. كتبنا عن البخاري على باب محمد بن يوسف الفريابي وما في وجهه شعر، فقلنا: ابن كم أنت؟ قال: ابن 17 سنة. وقال خلق القيام: سمعت إبراهيم بن ناقل قال: سمعت أبا عبد الله يقول: كنت عند إسحاق بن راهوي فقال بعض أصحابنا: لو جمعتم مختصرا كتابا مختصرا لسنن النبي صلى الله عليه وسلم، فوقع ذلك في قلبي فأقرت في جمع هذا الكتاب. قال أبو الهيثم القسميهيني: سمعت السربري يقول: قال لي محمد بن إسماعيل: ما وضعت في كتابي الصحيح حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتي. ما كتبش حديث صحيحه صحيح البخاري قبل ما يكتب حديث يتوضا وركعته، كل حديث بركعتين. وعن الحسن ابن الحسين البزاز قال: سمعت ابراهيم بن ناقل قال: سمعت البخاري يقول: ما ادخلت في هذا الكتاب الا ما صح وتركت من الصحاح كي لا يطول الكتاب. يعني كتاب صحيح البخاري دي مش هو ده كل الاحاديث صحيحه عنده، لا، ده هو ترك احاديث كثيره صحيحه ما حطهاش الايه في الصحيح بتاعه خشيه التطويل. قال أحمد بن محمد بن آدم: حدثنا محمد بن يوسف البخاري قال: كنت مع محمد بن إسماعيل بمنزله ذات ليلة فأحصيت عليه، يعني عدت له بالليل، لأن كنت نايم معه بالليل في دارهم، فعدت له بالليل أنه قام وأسرج يستذكر أشياء يعلقها في ليلة 18 مرة. يعني أول ليل صلوا نام، الضيف نايم، البخاري قاعد نايم كده بيفكر بقى في العلم، راجل علمه ونايم، يجي في حالي يجي جاي ينجاز اللمبه ودي باص كده مذاكر شويه ويطفيها ودي نايم تاني، ويبقى بقى راجع يحفظ بتاعه ويذاكر وهو نايم، خد بالك، وبعدين يفاجئ اني عايز حاجه يشكك، يقوم يجي جاي ينجاز اللمبه ومراجع ونايم تاني في ليله واحده جام فيها 18 مره. وقال محمد بن أبي حاتم الوراق: كان أبو عبد الله إذا كنت معه في سفر يجمعنا بيت واحد إلا في القيظ أحيانا، فكنت أراه يقوم في ليلة واحدة 15 مرة إلى 20 مرة، في كل ذلك يأخذ القداحة فيوري نارا ويسرج ثم يخرج أحاديث فيعلم عليها. وقال ابن عدي: سمعت عبد القدوس ابن همام يقول: سمعت عدة من المشايخ يقولون: حول محمد بن إسماعيل تراجم جامعه بين قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنبره، وكان يصلي لكل ترجمة ركعتين. وقال محمد بن أبي حاتم: سمعت هانس ابن النضر يقول: كنا عند محمد بن يوسف يعني الفريابي بالشام، وكنا نتنزه، فلقيت فتحة كده فعل الشباب في أكل الفرصاد. الفرصاد اللي هو عجم الزبيب والعنب، أو الفرصاد اللي هو التوت، وقيل التوت الأحمر منه، داخلين كده زي ما نقول رايحين الغيط وفي شغل التوت قاعدين بياكلوا. قال: وكان محمد بن إسماعيل معنا وكان لا يزاحمنا في شيء مما نحن فيه ويكب على العلم. ثم يأكل توت ويأكل في العلم. وقال محمد: سمعت النجم بن الفضيل يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم كأنه يمشي ومحمد بن إسماعيل يمشي خلفه، فكلما رفع النبي صلى الله عليه وسلم قدمه وضع محمد بن إسماعيل قدمه في المكان الذي رفع النبي صلى الله عليه وسلم قدمه. شيخ النبي في المنام ماشي ومحمد بن إسماعيل البخاري وراه، كل ما نأخذ نحط رجل في مكان ويشيله ابن خاري يتقدم حطه في المكان اللي حط نظر قدمه فيه. وهذه من المبشرات لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لم يبق من النبوات إلا المبشرات. قال: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له. الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له. فهذه الرؤيا التي وقعت للبخاري رؤية له، هذه من المبشرات له رضي الله عنه. فقد حدثني بعض الأحبة أن هذه الرؤيا وقع مثلها في هذه الأيام لبخاري عصره ومحدث زمانه والدنا وشيخنا محمد ناصر الدين الألباني، أطال الله بقاءه ونفع به ومتع المسلمين بحياته. حدثني بعض الأحبة أن امرأة من الإمارات رأت في المنام، وهي لم ترى الألباني، رأت في المنام النبي عليه الصلاة والسلام ورجل يسير خلفه كما رؤية الرؤية البخاري، فسألت: هذا النبي نعرفه، لكن من هذا الذي خلف النبي عليه الصلاة؟ فقيل لها: إنه الألباني. فحفظت أوصافه في المنام، فلما أصبحت حدثت برؤيتها واتصلت بالشيخ فبشرته، وكان الوصف الذي رأته في المنام وصف الشيخ حفظه الله. وإنا نتوسل إلى الله تبارك وتعالى بحبنا لنبيه عليه الصلاة والسلام وأصحابه والتابعين لهم بإحسان، وبحبنا للبخاري والألباني، أن يجمعنا الله تبارك وتعالى معهم أجمعين. وبهذه المناسبة أقول أيها الأحبة، حقيقة يجب أن تعرفوها: كل المنشغلين بعلم الحديث في هذا الزمان عيال على الألباني. كل المنشغلين بالحديث في هذا الزمان صغيرهم وكبيرهم عيال على الألباني. فإياكم أن تصغوا آذانكم لطاعن فيه أو قادح، فوالله ما يطعن فيه إلا من يكره السنة وأهلها، ولا يقدح فيه إلا مبتدع أو ضال والعياذ بالله. مما يوسف له أن كثيرا من الشباب تعلموا على كتب الشيخ أطال الله حياته ومتع المسلم بقائه، فلما تعلموا من كتبه كروا عليه يطعنون فيه وفي كتبه. لقريه سمير البيت ولم تسمعاني، يقول ايه والشيخ ضعف الحديث ده وصحيح وصحح الحديث ده وضعيف. يا ابني انت في كم سنة هتبص بس بصة واحدة في الكتب اللي الشيخ بص فيه؟ عايز لك كم سنة انت عشان تقف على المراجع اللي الشيخ بيرجع فيها وبيرجع لها على سبيل يجمع طرق الحديث حسب ما تيسر له من مضامنها، عشان في الأخير حسب القواعد اللي ربنا علمها له يقدر يقول هذا حديث صحيح ولا ضعيف. فخلي بالك يا شباب، انتبهوا لهذا واحفظوا هذه المقولة: كل المنشغلين بالحديث في هذا الزمان عيال على الألباني. فإذا قيل لك قال الألباني فصدق، وإن قيل لك أخطأ الألباني فقل أخطأ من أخطأ الألباني. في الحديث خاصة لا في مطلق الخطأ، فهو بشر يصيب ويخطئ وليس معصوما، لكن لا انا ولا انت ولا الف واحد زينا اللي نقول الالباني غلط والالباني صح. احنا هنروح فيه؟ هذا ان دل على شيء فانما يدل على مرض خطير في القلب فتاك، وهو مرض رؤية الإنسان نفسه الذي يوقعه في العجب الذي يفضي به إلى الكبر الذي يصل به في النهاية إلى مقولة شر الثلاث إبليس وهو أنا خير منه. عافانا الله وإياكم. ذكر حفظه وسعة علمه وذكاءه أشد بن إسماعيل وآخر يقولان كان أبو عبد الله البخاري يختلف معنا إلى مشايخ البصرة وهو غلام فلا يكتب حتى أتى على ذلك أيام، فكنا نقول له إنك تختلف معنا ولا تكتب فما تصنع؟ فقال لنا يوما بعد 16 يوما إنكما قد أكثرتما علي وألححتما فأعرض علي ما كتبتما. فأخرجنا إليه ما كان عندنا فزاد على 15,000 حديث فقرأها كلها عن ظهر القلب حتى جعلنا نحكم كتبنا من حفظه. ثم قال أتروني أني أختلف هدرة وأضيع أيامي؟ فعرفنا أنه لا يتقدمها. بيروح للشيخ يسمعوا احاديث كل يوم، هم يكتبوا هو قاعد يسمع كده بالكتاب. بعد اسبوعين قال يا عم امال انت جاي ليه؟ انت جاي ليه امال؟ امال قاعد قدام الشيخ ما بتكتبش جاي ليه يعني؟ يا جماعه سيبوني ما تسيبونيش مش فاضي. لا الزبون ما بتكتبش ليه؟ ده قال هاتوا كده انتوا كتبتوا ايه يعني في الاجوان كتبتوا ايه؟ قال طلعنا له 15,000 حديث قراها كلها عن ظهر قلب وبس قاعد هم يصححوا اللي كتبوه على حفظ البخاري رحمه الله. قال وسمعتهما يقولان كان اهل المعرفه من المصريين يعدون خلفه في طلب الحديث وهو شاد حتى يغلبوه على نفسه ويجلسوه في بعض الطريق عشان يحدثهم فيجتمع عليه الوف اكثرهم ممن يكتب عنه، وكان شابا لم يخرج وجهه يعني ايه لسه دمه ما طلعتش زي ما قلنا رضي الله عنه. ذكر ثناء الأئمة عليه. قال أبو جعفر محمد بن أبي حاتم سمعت بعض أصحابي يقول كنت عند محمد بن سلام فدخل علي محمد بن إسماعيل فلما خرج قال محمد بن سلام كلما دخل علي هذا الصبي تحير وألبس علي أمر الحديث وغيره ولا أزال خائفا ما لم يحصل. قال أبو جعفر سمعت أبا عمر سليم بن مجاهد يقول كنت عند محمد بن سلام بكندي فقال لو جئت قبل لرأيت صبيا يحفظ 70,000 حديث. قال فخرجت في طلب حتى لحقته قال أنت الذي يقول إني أحفظ 70,000 حديث؟ قال نعم وأكثر ولا أجيئك بحديث من الصحابة والتابعين إلا عرفتك مولد أكثرهم ووفاتهم ومساكنهم ولست أروي حديثا من حديث الصحابة أو التابعين إلا ولي من ذلك أصل أحفظه حفظا عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو جعفر سمعت يحيى بن جعفر يقول لو قدرت أن أزيد في عمر محمد بن إسماعيل من عمري لفعلت، فإن موتي يكون موت رجل واحد وموته ذهاب العلم. شوف الناس الحلوة الطيبة اللي بتحب الخير للناس، اللي بتحب الخير للناس، اللي ما بتحبش ذكر كلمة أنا، يقول لو أقدر أنا آخذ شوية من عمري أزيد محمد بن إسماعيل عشان ربنا طول عمره كنت عميل، لأن لما موت يعني واحد مات غلط، لكن محمد بن إسماعيل لما يموت هيموت العلم كله. قال سمعت يحيى بن جعفر يقول لمحمد بن إسماعيل لولا أنت ما استطبت العيش ببخارة. إذا تعرف أنت مش معايا هنا في بخارة في البلد هاي البلد ما كنتش ينفع خالص، فقال سمعت محمد بن يوسف يقول كنا عند أبي رجاء وهو قتيبة فسئل عن طلاق السكران فقال هذا أحمد وحنبل وابن المديني وابن راهويه قد ساقهم الله إليك. واحد بيسأل عن طلاق السكران بيسأل أبو رجاء اللي هو مشهور اسمه قتيبة بيقول له السكران طلاقه يجي ولا لا؟ قال له استنى أحمد بن حنبل جاي وابن المديني وابن راهويه جايين هم ساقهم الله إليك في شخص محمد بن إسماعيل البخاري. قال محمد وسمعت عبد الله بن سعيد بن جعفر يقول لما مات احمد بن حرب النيسابوري ركب محمد واسحاق يشيعان جنازته فكنت اسمع اهل المعرفه بنيسابور ينظرون ويقولون محمد افقه من اسحاق. وقال محمد بن ابي حاتم سمعت حاشد بن عبد الله يقول قال لي أبو مصعب الزهري محمد بن إسماعيل أفقه عندنا وأبصر بالحديث من أحمد بن حنبل. فقيل له جاوزت الحد يعني رحت فيه؟ فقال لو أدركت مالكا ونظرت إلى وجهه ووجه محمد بن إسماعيل لقلت كلاهما واحد في الفقه والحديث. قال وسمعت حاشد بن اسماعيل يقول سمعت اسحاق بن راهوي يقول اكتبوا عن هذا الشاب يعني البخاري فلو كان في زمن الحسن لاحتاج اليه الناس لمعرفته بالحديث وفقهه. وثناء الائمه رضوان الله عليهم عليه رضي الله عنه كثير وكثير فحسبنا هذا. ذكر عبادته وفضله وورعه وصلاحه رضي الله عنه. قال بكر بن منير سمعت أبا عبد الله البخاري يقول أرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أني اغتبت أحدا. أرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني على كلمة غيبة قلتها في حق حد رضي الله عنه. قلت صدق رحمه الله ومن نظر في كلامه في الجرح والتعديل علم ورعه في الكلام في الناس وإنصافه في من يضاعفه فإنه أكثر ما يقول منكر الحديث سكت عنه فيه نظر ونحو هذا. وقل أن يقول فلان كذاب أو كان يضع الحديث حتى إنه قال إذا قلت فلان في حديث نظر فهو متهم واهم. وهذا معنى قوله لا يحاسبني الله أني اغتبت أحدا. قال وكان أبو عبد الله يصلي في وقت السحر 13 ركعة وكان لا يوقظني في كل ما يقوم. فقلت أراك تحملها نفسك ولم توقظني؟ قال أنت شاب لا أحب أن أفقد عليك نومك. كان يظهر انه كان يعني مرافق للبخاري فكان بالليل ينامهم يجي البخاري كده كان يحس انه نام يسيبه جاي يصلي. فلما الشاب يصحى قال له ما بتصحنيش وخدي معاك ليه؟ يقول انت لسه شاب صغير عايز تنام مش عايز اصحيك لجلجل. وقال غنجار حدثنا ابو عمرو احمد بن المقري سمعت بكر بن المنير قال كان محمد بن اسماعيل يصلي ذات ليله فلسعه الزنبور 17 مرة فلما قضى الصلاة قال انظروا ايش اذان دبوه يبرسه هو بيصلي 17 مرة هو واجب يصلي. احنا في ايام الناموس يبقوا واقفين كنار بنلعبوا رياضة رجلي فوق ورجلي تحت وايد على الكف دي وايد على الوش دي وايد الحياد وايد الحياد في الناموس. البخاري بيصلي ودبور يجلس 17 مرة وبيصلي يخلص خلاص براحته ما تشوف ايه اللي بيجلس له ليه. وقال محمد بن ابي حاتم دعي محمد ابن اسماعيل الى بستان بعض اصحابه فلما صلى بالقوم الظهر قام يتطوع فلما فرغ من صلاته رفع غيل قميصه فقال لبعض من معه: انظر هل ترى تحت قميص شيئا؟ فإذا زنبور قد أبره في 16 أو 17 موضعا وقد تورم من ذلك جسده. فقال له بعض القوم: كيف لم تقل من الصلاة أول ما أبرك؟ قال: كنت في سورة فأحببت أن أتمها. وقال: سمعت عبد الله بن سعيد بن جعفر يقول: سمعت العلماء بالبصرة يقولون: ما في الدنيا مثل محمد بن إسماعيل في المعرفة والصلاة. وقال أبو جعفر: محمد بن يوسف الوراق حدثنا عبد الله بن حماد الآملي قال: وددت أني شعرة في صدر محمد بن إسماعيل. وقال أبو عمرو أحمد بن نصر الخفاف حدثنا محمد بن إسماعيل: السقي النقي العالم الذي لم أر مثله. وقال الحاكم: حدثنا محمد بن حامد البزاز قال: سمعت الحسن بن محمد بن جابر قال: سمعت محمد بن يحيى الذهلي لما ورد البخاري نيسابور يقول: اذهبوا الى هذا الرجل الصالح فاسمعوا منه. وروى الخطيب باسناده عن السربري قال: رايت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقال لي: اين تريد؟ فقلت: اريد محمد بن اسماعيل البخاري. فقال: اقرئه مني السلام. اسمع الحكاية الجميلة الحلوة الرائعة دي بقى من البخاري من زهده وورعه، وشوف الناس فين والناس كانت فين. قال محمد بن ابي حاتم: ركبنا يوما الى الرمي، الرماية ركبنا يوما الى الرمي ونحن بسير الضر، فخرجنا الى الدرب الذي يؤدي الى القربة، وهي الكلمة التي يكون منها النهر، فجعلنا نرمي، واصاب سهم ابي عبد الله وتد القنطرة الذي على نهر ورادة، فانشق الوتد بيرمي كده بالسهم، السهم دي وجد في الارض، عارف الوتد في الغيط، السهم دي في الوتد جسمه نصفين. فلما رآه أبو عبد الله نزل عن دابته فأخرج السهم من الوتد وترك الرمية وقال لنا: ارجعوا. ورجعنا معه إلى المنزل فقال لي: يا أبا جعفر، لي إليك حاجة تقضيها؟ قلت: أمرك طاعة. قال: هذا مهمة، وهو يتنفس السعداء. فقال لمن معنا: اذهبوا مع أبي جعفر حتى تعينوه على ما سألته. فقلت: أية حالة هي؟ قال: تضمن قضعها؟ قلت: نعم، على الرأس والعين. قال: ينبغي أن تصير إلى صاحب القنطرة فتقول له: إنا قد أخللنا بالوجه. راجل داج الوجد في الأرض، داج ليه؟ مش عشان انتفع ليه؟ احنا أفسدناه، كسرنا الوجد بتاعه، فانا عايزك تروح تقول للراجل بتاع الوجد اهو: احنا كسرنا الوجد، فنحب ان تأذن لنا في إقامة بدله او تأخذ ثمنه. يا سيدنا نجيب لك وجد جديد حلو ونزقوه، يا تأخذ ثمن الوجد اللي احنا كسرناه ده وتجعلنا في حل مما كان منا. وكان صاحب القنطرة حميد بن الأخضر الفربري، فقال: أبلغ أبا عبد الله السلام وقل له أنت في حل مما كان منك. وقال: جميع ملكي لك الفداء، وإن قلت نفسي أكون قد كذبت، غير أني لم أكن أحب أن تحتشمني في وفد أو في ملكي. فأبلغته رسالته فتهلل وجهه واستنار وأظهر سرورا، وقرأ في ذلك اليوم على الغرباء نحو من 500 حديث وتصدق ب300 درهم. قال: ورأيته استلقى على قفاه يوما ونحن بسربر في تصنيفه كتاب التفسير، وأتعب نفسه ذلك اليوم في كثرة إخراج الحديث. فقلت له: إني أراك تقول إني ما أثبت شيئا بغير علم قط منذ أقل، فما الفائدة في الاستلقاء؟ قال: أتعبنا أنفسنا اليوم، وهذا صغر من الصغور، خشيت أن يحدث حدث من أمر العدو، فأحببت أن أستريح وآخذ أهبة، فإن عاطفنا العدو كان بنا حرا. ذكر وفاته رضي الله عنه. قال ابن عدي: سمعت عبد القدوس ابن عبد الجبار السمرقندي يقول: جاء محمد بن اسماعيل الى خرسان، قرية على فرسخين من سمرقند، وكان له بها اقرباء، فنزل عندهم، فسمعته ليلة يدعو وقد فرغ من صلاة الليل يقول: اللهم انه قد ضاقت علي الارض بما رحبت، فاقبضني اليه، فما تم الشهر حتى مات رضي الله عنه. قال محمد بن عبد الحاتم: سمعت ابا منصور غالب بن جبريل، وهو الذي نزل عليه ابو عبد الله، يقول: انه اقام عندنا اياما فمرض واشتد به المرض، حتى وجه رسولا الى مدينه سمرقند في اخراج محمد، فلما وافى تهيأ للركوب فلبث خفيه وتعمم، فلما مشى قدر 20 خطوة او نحوها وانا اخذ بعضه ورجل اخر معي يقود الى الدابة ليركبها، فقال رحمه الله: ارسلوني فقد ضعفت، فدعا بالعواز ثم اضطجع فقضى رحمه الله، فسال منه العرق شيء لا يوصف، فما سكن منه العرق الا الى ان ادرجناه في ثيابه. ومن علامات حسن الخاتمة الموت بعرق الجبين، وكان فيما قال لنا وأوصى إلينا أن كفنوني في 3 أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، ففعلنا ذلك، فلما دفناه فاح من تراب قبره رائحة غالية أطيب من المسك، فدام ذلك أياما، ثم على السواري بيض في السماء مستطيلا لحذاء قبره، فجعل الناس يختلفون ويتعجبون، وأما التراب فإنهم كانوا يرفعون عن القبر حتى ظهر القبر، ولم نكن نقدر على حفظ القبر بالحراس، وغلبنا على أنفسنا فنصبنا على القبر خشبا مشبكا، لم يكن أحد يقدر على الوصول إلى القبر، فكانوا يرفعون ما حول القبر من التراب ولم يكونوا يخلصون إلى القبر. وأما ريح الطيب فإنه تداوم أياما كثيرة حتى تحدث أهل البلدة وتعجبوا من ذلك، وظهر عند مخالفيه أمره بعد وفاته، وخرج بعض مخالفيه إلى قبره وأظهروا التوبة والندامة مما كانوا شرعوا فيه من مذموم المذهب. قال محمد ابن محمد بن مكي الجرجاني: سمعت عبد الواحد بن آدم الطواويسي يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم ومعه جماعة من أصحابه وهو واقف في موضع، فسلمت عليه فرد علي السلام، فقلت: ما وقوفك يا رسول الله؟ انتبهت إليه يا رسول الله؟ قال: أنتظر محمد بن إسماعيل البخاري. فلما كان بعد أيام بلغني موته، فنظرت فإذا قد مات في الساعة التي رأيت النبي عليه الصلاة والسلام فيها. قال خلف بن محمد الخيام: سمعت مهير بن سليم الكرمي يقول: مات عندنا البخاري ليلة عيد الفطر 56، وقد بلغ 62 سنة، وكان في بيت وحدة، فوجدناه لما أصبح وهو ميت. قال محمد بن أبي حاتم: سمعت أبا ذر يقول: رأيت محمد بن حاتم الخلقاني في المنام، وكان من أطفال محمد بن حق، فسألته وأنا أعرف أنه ميت عن شيخي رحمه الله: هل رأيته؟ قال: نعم رأيته، وهو ذاك، يشير إلى ناحية سطح من سطوح المنزل. ثم سألت عن أبي عبد الله محمد بن إسماعيل، فقال: رأيته، وأشار إلى السماء إشارة كاد أن يسقط منها لعلو ما يشير. وقد قال بعضهم في صحيح البخاري نظما قال فيه: صحيح البخاري لو أنفقوه لما خف إلا بماء الذهب. والفرق بين الهدى والعمى هو السد بين الفتى والعطب. أسانيد مثل نجوم السماء أمام متون كمثل الشهب. به قام ميزان دين الرسول ودان به العزم بعد العرب. حجاب من النار لا شك فيه تميز بين الرضا والغضب. وستر رقيق إلى المصطفى ونص مبين لكشف الغيب. فيا عالما أجمع العالمون على فضل ربته في الغيب. سبقت الأئمة فيما جمعت وفزت على رغمهم بالقصب. نفيت الضعيف من الناقلين ومن كان متهما بالكذب. وأبرزت في حسن ترتيبه وتبويبه عجبا للعجب. فأعطاك مولاك ما تشتهي وأجزل حظك فيما وهب. اللهم صل للبخاري ولأئمة الحديث أجمعين وللتابعين وارض اللهم عن الصحابة واجمعنا مع النبي عليه الصلاة والسلام معهم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أيها الأحبة، أولئك الرجال الذين رضي الله عنهم وأرضاهم وبهم اهتدوا فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن تشبه بالكرام فلاح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أقوموا للصلاة بكم يرحمكم الله.
رحمه الله.